الرحيمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. دائما نرغب إلى التكرار، وخصوصا في مسألة تجديد العشرة عاشوراء، حتى أن بعض الناس يطالبك بالمقاتل والتفاصيل وكأنما يريد عشرة ثانية بنفس الصفة وبنفس الطبيعة وبنفس المنهجية، وهذا يضيق مساحة الاستفادة من ثورة الحسين سلام الله عليه. ولذلك بغية توسيع مساحة الاستفادة أنا قررت في أن تكون أبحاثنا ومواضيعنا طوال هذه العشرة تتعلق بموضوع واحد، وهو تأريخ هذه الطائفة بدءا من الغيبة الصغرى التي استمرت 83 سنة، ثم بعد ذلك من تأريخ وسير العلماء كالشيخ الكليني وعلي بن الحسين بن بابويه والشيخ الصدوق والشيخ المفيد والعلامة الحلي والشيخ الطوسي ونصير الدين الطوسي، وصولا إلى السيد أبو الحسن الأصفهاني رحمة الله عليه. من المعيب علينا واقعا أن ننسب إلى مذهب وإلى طائفة وإلى أفكار وعقائد ولدينا الاستعداد أن ندفع الضرائب الباهظة من قتل وسجن وتشريد ومضايقة وتجويع، ثم بعد ذلك إذا ما سئلنا عن تفاصيل هذا المذهب وهذا الفكر من أين جاءنا ومن أين استقيناه لا ندري. يعني أقل سؤال اليوم توجه إلى الواحد من عندنا: ما هي أسماء السفراء الأربعة؟ بعد مو طالب تفاصيل في سيرتهم، 83 سنة تحملوا مسؤولية هذا المذهب في ظروف صعبة وحساسة جدا. لا نطلب من الناس أن يعرفوا سيرتهم بتفاصيلها، لا أقل ما هي أسماؤهم فقط. تجد الشاب الشيعي اليوم عنده استعداد يحفظ لاعبين البرازيل كلهم ويعرف تفاصيل التفاصيل عن الواحد منه حتى لو زعلان ويا زوجته، زين. لكن تقول لمن هو السفير الأول عثمان بن سعيد العمري؟ أتعرفه؟ تعرف تفاصيل عن حياته؟ الشيخ الكليني اللي هو صاحب كتاب الكافي، اللي هو أصح كتاب لدى الإمامية على الإطلاق. اليوم أنا إذا أؤدي أي عبادة من العبادات الفقيه أخذها من كتاب الكافي، أي عقيدة أتبناها أخذها من كتاب أصول الكافي، أي رواية أخلاقية أو أي سيرة لأي إمام من أئمتنا، أي موعظة، أي كذا، أخذها من روضة الكافي. فمن هو الشيخ الكافي صاحب الكافي؟ لا أدري، معني لو أوقف لي واحد سلفي أقول له ماذا تعرف أن ابن تيمية؟ ممكن حتى القمة السروالة يعرف، يعني تفاصيل التفاصيل دي بيها. من هو ابن القيم الجوزية؟ يعرفه، مع أنه مثل ما تقول بعض الأئمة محافظه، مو بعد يحفظ أسماء السفراء الأربعة. فهذا معيب، معيب لأنه يشكل خلل فكري. وحتى في بعض الأحيان عندما تهب رياح التشكيك، نعم، أول من يتزلزل هذا الإنسان، لأنه أخذ عقيدته وأخذ ثقافته من ماذا؟ مما يرى ويسمع، يعني لا يقف على أرض صلبة. هذا يوم من الأيام تأتي الرياح لربما تزل قدمه، لأنه ما وظف إلى نفسه معرفة جيدة. سفراء الأربعة 83 سنة تحملوا أعباء هذا المذهب وحافظوا عليه وأسروه وحملوه إلينا. هذا بس الشيخ الكافي. أنا ليش أقول الشيخ صاحب الكتاب الكافي؟ لأنه عاش في تلك الفترة، توفي في سنة تساقط النجوم، وهي السنة التي توفي فيها السفير الرابع علي بن محمد السمري، وأيضا توفي فيها علي بن الحسين بن بابويه القمي والد الشيخ الصدوق، وتوفي فيها أيضا هذا الرجل محمد بن يعقوب الكليني صاحب كتاب الكافي، اللي 20 سنة يلهث وراء الروايات ليجمعها من بلد إلى بلد. بعد كل هذا أنا لا أعرف عنه شيء. نسأل بدورنا الآن حتى ندخل في التفاصيل بعدين في مجالس آتية، لماذا الغيبة الصغرى؟ ليش لو يوم الإمام قرر الغيبة غاب رأسا غيبته الكبرى وبقي حتى يأذن الله له بالخروج؟ ما لحاجة بعد غيبة صغرى تدور رحاها حول 83 سنة ثم بعد ذلك تأتي الغيبة الكبرى؟ لماذا الغيبة الصغرى؟ لاحظوا، ليس هناك عندنا حديث في ثقافتنا الإسلامية من حيث ورود الروايات فيه والأحاديث والتفاصيل، ليس هناك من حديث أكثر ورودا من حديث الإمام المهدي سلام الله عليه. حتى أزيدك من الشعر بيت أيضا، ورود روايات المهدي في صحاح الآخرين أكثر منها عندنا، وجودها في كتبهم أكثر من وجودها في كتبنا. الحديث عن الإمام المهدي حديث قديم منذ أيام الأنبياء بشروا به، جاء النبي صلى الله عليه وآله تحدث فيه بشكل مفصل، ما من إمام من أئمة أهل البيت إلا وجاء ذكر المهدي على لسانه، بدءا من أمير المؤمنين وانتهاء بالإمام الحادي عشر. نظريا الناس عندها قناعة بوجود الإمام المهدي وحتمية الإمام المهدي وأنه الوعد الإلهي المنتظر، هذا ما لا خلاف فيه ولا شك فيه نظريا، نعم. لكن لاحظوا الخطورة وين، يعني يوم اللي ينتقل هذا الموضوع من طوره النظري إلى طوره العملي، هنا تأتي المشكلة، هنا تحتاج العملية إلى جهد أكبر حتى تتضح الفكرة. أنا أذكر لك هذا المثال الآن، لو دخل علينا عالم جليل فاضل ثقة عادل لا يتوقع منه الاشتباه فضلا عن الكذب، وقال لنا أيها الإخوة، الليلة شنو؟ ليلة الجمعة، عندكم أسبوع، ليلة الجمعة الآتية سيخرج الإمام المهدي، أطلق إلينا هذا الخبر، حط في حساباتك أنه عدل وثقة ولا يتوقع منه الاشتباه فضلا عن الكذب. ردات فعلنا تجاه هذا الإخبار رايح تتفاوت، مع أنه الموضوع اللي جاي يخبر به لا هو مستحيل لا عقلا ولا شرعا. تقول لي العلامات الحتمية ممكن أن تقع كلها في أسبوع واحد، شنو المشكلة؟ صيحة ونداء وخروج دابة الأرض وخسوف وخسف في البيداء، هذه العلامات الحتمية ممكن أن تحصل كلها في 3 أيام، ما عندنا مشكلة. إذن هو يخبر بشيء ممكن عقلا وشرعا، ومع ذلك هو صادق وثقة وعدل. ليش ردات الفعل تختلف؟ واحد رايح يقول لكل جواد كبوة وصاحبنا هذه المرة كبا، هذه ردة فعل. واحد آخر يقول يا جماعة لا تستعجلوا في تكذيبه، هو غير عطانا أسبوع، في نهاية الأسبوع ننتظر إما أن يصيب الواقع أو يثبت لنا أنه مشتبه. واحد ثالث يقول لا يا جماعة هذا كذاب مفتري عميل، هو من شوية كان ثقة وعدل، شو اللي اختلف؟ مع أن الموضوع ممكن عقلا وشرعا، الموضوع لأنه انتقل من طوره النظري إلى طوره العملي، ولذلك صار في بعض الروايات إذا خرج قائمنا أهل البيت أنكره حتى شيعته، بل يذهب إلى الكوفة، إلى ظهر الكوفة يعني إلى النجف، فيقال له عد من حيث أتيت فلا حاجة لنا فيك. أنت تتكلم عن النجف لو تتكلم عن القصيم، خاف تتكلم عن القصيم وما ندري، لا الكوفة يعني الشيعة 100%، ومع ذلك يحدث عندهم هذا الانعكاس رأسا أنه عد من حيث أتيت. مذولا اللي كانوا يقرون دعاء ندبة، مذولا اللي كانوا اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، مو هؤلاء الذين كانوا يقرون دعاء العهد في كل جمعة، مو هؤلاء الذين كانوا يزورون الإمام زيارة خاصة، مو هؤلاء الذين كانوا إذا ما ضاقت بهم الأمور توسلوا بالله، توسلوا به إلى الله، شو اللي صار الآن؟ عد من حيث أتيت، تبدل الواقع من كونه نظري صار عمليا الآن هو يتعاطى مع الإمام مباشرة، فيصير الموضوع يختلف. لاحظوا لو أنه قيل لنا أن الإمام ستكون له غيبتان، غيبة صغرى وغيبة كبرى، ولم نؤهل إلى هذه المرحلة الجديدة، لأن الناس لا شك من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى زمن الإمام 11 الإمام الحسن العسكري كانوا متعودين على أنه يشوف الإمام متى ما أراد أن يراه، يذهب إليه، يجلس معه، يستفتيه، نعم يستشيره، بعد حتى لو هو عنده شك في إمامته ممكن أن يطلب منه عطني كرامة معجزة، يكاتبه، يراسله، الناس متعودين على هالوضعية. سيأتي عليهم هذه فترة جديدة، لا عليهم أن يعتقدوا بإمام غائب ما رأوه قط وله بيعة في أعناقهم، وعليهم أن يجددوها، وهذا من الأمور المسلمة. شلون تأهل الناس إلى هالمرحلة الجديدة؟ فلابد تخضعهم إلى تجربة، تخضعهم إلى دورة تدريبية مثل ما نقول. الآن مثلا موظف في الشركة صار لعشرين سنة، لكن أكو مشروع جديد أو برنامج جديد جاي عليه، ربما عنده فكرة وخلفية عنه لكن عمليا ما شايفه، فلا بد يدخل ورشة عمل أو يروح فترة يؤهل إلى هذا النظام الجديد أو البرنامج الجديد. لماذا؟ لأن النظر ما عاد يجزي هنا. هنا أيضا إذا لاحظنا الأئمة في المرحلة الثالثة اللي هو الإمام الهادي والإمام الحسن العسكري ومن قبله الإمام الجواد، هؤلاء كانوا حتى يهيئوا الناس إلى هذه المرحلة الجديدة كانوا يغيبون عن الناس لمدة 5 أشهر، 4 أشهر، 6 أشهر، ويجعل بينه وبين الناس وكيلا نائبا. تريد عندك سؤال وسؤالك إلى علي بن محمد السمري مثلا، إلى عثمان بن سعيد العمري، من خلال تلتقي، من خلال تصل إلى الإمام. فتعودوا الناس بعد أنه في الفترات يجيهم مرحلة أنه يتعاملون مع النائب، مع السفير، مع الوكيل. يجي دور الإمام الحسن العسكري هم كذلك، يغيب عن الناس لمدة 6 أشهر، يجعل بينه وبين الناس هذا الوكيل والنائب. ولذلك في السفير الأول رايح يجينا إن شاء الله، عثمان بن سعيد العمري كان نائبا لأبي الحسن الهادي، ثم وكيلا إلى الإمام الحسن العسكري، ثم صار أول سفراء الإمام الحجة. لاحظوا، فإذا في هالفترة الناس بعد أخذوا على المران، تدربوا على هاي الفترة أن يتعاملوا يا إمام ما شايفه. زين، بدأت الغيبة الصغرى وانتهت في مدة تناهز 83. طبعا 83 هذا عدد متردد بين الأقل والأكثر. ليش؟ لأن حساب الغيبة الصغرى هل يبدأ منذ ولادة الإمام، على اعتبار أن الإمام الحسن العسكري ما كان يطلعه على إلا الخواص، الخواص عامة الناس ما كان يطلعهم عليه، فبعضهم حسب الغيبة الصغرى من حين ولادته. فإذا حسبها من حين ولادته إلى حين غيابه الغيبة الكبرى يصير أكثر من 83 سنة. البعض يقول لا، بداية الغيبة الصغرى تبدأ بعد وفاة الإمام الحسن العسكري والصلاة، صلاته على أبيه وغيبته في سرداب الغيبة، من هنا تبدأ الغيبة الصغرى، حتما رايح تكون السنوات أقل وهكذا. ما يهمنا زادت سنة، سنتين، 3، 4، خلينا نتعرف على طبيعة هذه الفترة. لما أقول أنها فترة حساسة جدا وخطيرة جدا، شوف شلون كانوا السفراء يعيشون فيها. أولا، المشكلة عند الإمام لا يستطيع أن يظهر إلى العلن، هذه واحدة. المشكلة لدى الوكيل والسفير والنائب، لا يجوز له أن يعلن عن سفارته ووكالته، مو يطلع في العلن ويقول أنا سفير الإمام، لا. بعد المشكلة أيضا لدى الناس، يعني أنت اليوم تقول لي هذه الرسالة العملية مال السيد السيستاني، والسيد السيستاني موجود بالنجف ويسكن في الشارع الفلاني، في الزقاق الفلاني، في البيت الفلاني، وعنده مكاتب في كل أنحاء العالم، التواصل معه سهل، وهو بطبيعته يستطيع أن يطلع أي بيان، يخرج أي نعم وكيل يتكلم عنه، الوكيل يعلن أنا وكيل السيد السيستاني. فلا الوكيل عنده مشكلة، ولا السيد عنده مشكلة، ولا الناس في مراجعتهم والتعرف عليه عندهم مشكلة. بينما قيس الأمور، 83 سنة، لا الإمام يستطيع أن يظهر للعلن، ولا الناس يستطيعوا أن يعرفوا السفير بسهولة، ولا السفير والوكيل يستطيع أن يقول علنا أنا سفير الإمام الحجة. بل أزيدك من الشعر بيت، أن الناس في تلك الفترة كان يحرم عليهم أن يصرحوا باسمه. واحد يقول مثلا محمد بن الحسن، حرام. ارجع للروايات، لا يجوز لهم أن يظهروا اسمه. ولذلك طلعت لنا مصطلحات في نفس الفترة، الناحية المقدسة، ما عهدنا بهذا المصطلح أيام الأئمة السابقين. في فترة الغيبة الصغرى حتى وعى الوكيل يقول أنا جايب هذا الكتاب، ما يقول اسم الإمام الحجة، يقول جئت به من الصاحب، أو جاءني من الناحية المقدسة. بل يا أبا صالح، من وين هذه؟ يلا هذا سؤال لكم، احنا نقول يا أبا صالح، مع أنه ما عنده ولد اسمه صالح، عنده ولد اسمه صالح؟ ما عنده. بل حديث رسول الله والأحاديث تقول اسمه اسمي وكنيته كنيتي، فليش نقول له يا أبا صالح؟ يلا جاوبوا. الصلاح هذا جواب. يلا جواب ثاني. بيصلح العالم. اي معروف هذه، بس ما عنده ولد لا اسمه صالح ولا نتوقع انه يوجد ولد بهذا الاسم عنده. فلماذا يقال له يا ابا صالح؟ يقال له ابا صالح، لاحظوا فتره يعني من عادات واعراف القبائل العربيه عموما والعراق بالذات، انه اذا يجي ضيف ينزل عندهم لا يسالوه عن اسمه ولا عن مقصده. ليش؟ قد تكون له خصوصية، حق أن يضيف، بس اسمه ربما هو لا يرغب في أن يعلمهم باسمه، قد يكون مطارد، قد يكون كذا. ما تسمع القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر بقي 3 سنوات وهو مجهول الهوية، زي لو عرف لجاءه جلاوزة العباسيين وسلموه للدولة، فبقى مجهول الهوية. العرب يحترمون ذلك، إذا واحد ما يريد يعرف بنفسه ما يريد يعرف بهويته نعم، بس شلون يتعاملون وياه؟ لا اسمه معروف ولا من وين ولا رايح وين، فيضطرون يسمونه أبو صالح. ليش؟ تيمنا في أن يكون له ولد اسمه صالح. احنا نسميه في البحرين شنو؟ إذا واحد ما عنده ولد أو ما ندري عنده ولد أو لا، أبو غايب. ما الشكل؟ بالنتيجة إذن إما تيمنا في أن يكون له ولد صالح، أو أننا لكوننا لا نعرفه وهو لا يحب أن يعرف بنفسه، فبالتالي خلينا نسميه أبو صالح. من هالقبيل هذا سمي الإمام أو كني بهذه الكنية، ولا ما عنده ولد. هذا يعني أنه لا يجوز للناس أن يصرحوا باسمه أو أن يشيروا إليه أو أن يدلوا عليه بأي نحو من الأنحاء. لاحظ الظروف صعبة شلون. الوكيل شلون يثبت أنه وكيل من غير أن يعلن؟ هذا إذا يعلن يعلن للخاص، الخواص، الخواص المستأمنين، للمستأمنين فقط. زين، فهذا شلون يثبت أنه وكيل وإمام ونائب عن الإمام؟ إذا لا الإمام إحنا شايفينه ونروح نسأل. لو قال واحد أنا وكيل السيد السيستاني رأسا، إحنا بالتليفون نقال نروح على بيت السيد السيستاني، فلان يدعي أنه وكيلكم، شو تقولون؟ إذا أقروا، إذا نفوا نأخذ من عنده موقف. هذا الآن لا، إحنا في طريقنا إلى الإمام الحجة حتى نستفهم أنه الحسين بن روح وكيل أو لا. زين، هو لا يجوز له أن يعلن للعلن، ولذلك لا بد أن يدعم بالكرامة والمعجزة حتى يثبت أو لا أقل، حتى اللي عنده شك من أجل أن يطمئن فلازم يشوف على يديه الكرامة. إجت امرأة إلى الحسين بن روح النوبختي السفير الثالث، قالت له يا حسين بن روح أنت وكيل عن الصاحب؟ قال نعم. قالت أظهر لي آية، أريد كرامة، أريد معجزة. قال لها ما عندك؟ قالت والله عندي هالأكياس، ما فيها؟ أنت خبرني الآن إيش فيها. قال مو أخبرك فيها، اذهبي بها إلى الشط وألقها هناك. يا غلام اذهب معها. إجا إلى الشط، ألقت هذه الأكياس هناك ورجعت إليه. ها يا ابن روح، قال أليس هذا ما ألقيته؟ قالت هو. قال أو أخبرك كم فيه من الدنانير والدراهم والجواهر؟ فهذه بطريقة سحر وشعوذة ولاعيب ممكن أن تصير؟ لا، ما ممكن أن تصير، ممكن أن يظهر لها أن يسحر عينها بشيء، لكن أن يأتي بالشيء ذاته بعد أن ألقي في الماء الآن يستحضر، هذا يحتاج إلى قوة خارقة، معجزة، كرامة، مدد، إلى غيرها من الأمور فيحدث الاطمئنان. وإلا هو كون وكيل ما يقدر يعلن. تصوروا علي بن محمد السمري السفير الرابع بقي لفترة 2 سنوات فقط في سفارته للإمام.
الحسين بن روح 20 سنة، اللي هو محمد بن سعيد بن عثمان بن سعيد العمري بقي 40 إلى 45 سنة. سفير الأول عثمان بن سعيد بقي 5 سنوات. صوروا خلال الفترة كلها الحسين بن روح لا يعرف ما هو مذهبه. بغداد معروفة حاضرة علمية، فيها مدارس فكرية، فيها مذاهب فقهية شتى ما شاء الله. طوال 40 أو 45 سنة لا يعرف مذهبه، كل أرباب مذهب ينسبونه إليه، إليهم. المعتزلة يقولون والله هذا الحسين بن روح مالنا تبعنا، يروح للأشاعرة يقولون هذا تبعنا، سنة يقولون هذا. إلى هالدرجة يمارس التقية بدقة حتى كلم يعرف. في يوم من الأيام في مجلس من المجالس كان حاضر، فسئل عن الخلفاء الراشدين، زين الآن شي جاوب؟ فجاوب بما يتناغم والتقية، شي يريد السامع جابه. فتبسم صاحبه يوم اللي طلع، قال لك كدت أن تفضحني، أنت صحيح ما حكيت بس ابتسمت وكدت أن تفضحني بهذه الابتسامة. صعب أن الإنسان يركز 45 سنة يحافظ على أن لا يبدو منه شيء فيكتشف حاله. هذا إذا ما معروف مذهبه، معروف أنه كيف كان سفيرا للإمام الحجة، فلا بد أن يدعم بالكرامة والمعجزة حتى يطمئن الناس بكونه وكيل. زين، في بعض الأحيان يأتيه الكتاب أو تأتيه الرسالة والأمر من قبل الإمام الحجة، وهم الإمام يضيف إليه واكتم أمرك ولا تبرزه تظهره لأحد. فبالفعل 83 سنة كانت خطيرة جدا على السفراء وعلى الشيعة أنفسهم وعلى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. لكن بعد هاي الفترة خلاص بعد انقضت. الإمام يطرش إلى السفير الرابع، قل له إنك ميت وبينك وبين 6 أيام، فعهد عهدك وأوصي وصيتك ولا توصي لأحد بعدك، وسيأتي من يدعي المشاهدة. فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفيان والصيحة فهو كاذب مفتري. أسدل الستار على هذه الفترة، وبعدين جينا إحنا أجيال وتلقينا مسألة غيبة الإمام ببديهية وطبيعية. هذا للدور الذي بدأه الأولون. الآن إحنا من المسلمات عندنا أن الإمام موجود، حي يرزق بكرامة من الله عز وجل، حاضر في كل مكان يريد أن يحضر فيه، فهو أمير الحج في كل عام. وهم بعد على الرغم من أنه موجود لا نعرفه، ولذلك الروايات تقول إذا خرج قائم آل محمد قال الناس أهذا هو المهدي. هذا كلنا نشوفه ما مستغرب، هذا يقول أنا آلفة شايف إنه في عرفة، هذا يقول شفت عند زيارة الحسين، هذا يقول في 40، هذا يقول لا دائما يجينا مات من المحموديات وهكذا. فما وجهه مألوف، يعني ما منكر ما مستغرب، هذا لأنه الغائب الحاضر دائما. وبالفعل إذا خرج أول خروج له بين الركن والمقام يقول أيها الناس أنا مهدي آل محمد، فينادي جبرائيل بين السماء والأرض بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وتبدأ نواة وبداية الثورة. نعم، العالمية المهدوية، 313 رجل يبايعونه بين الركن والمقام، ينطلق بعدها، تتسع قواعده، الله يقذف الخوف والرعب في قلوب أعدائه. إذا مشى مشى الخوف من أمامه شهرا، وعن يمينه شهرا، وعن شماله شهرا، ومن خلفه شهرا، ويمضي يقضي على النواصب في الحجاز، يقتلع جذور وأصول هذه الشجرة الخبيثة التي عاثت في الأرض فسادا. خلاص وتنتهي، لا يروح عند عهد آخر في فتية لها التقى شيمة ويا لثارات الحسين. الشعار ثورة الحسين بعدها ما اكتملت، صحيح أنها سنة 61 بدأت وإنجازاتها نعم وآثارها باقية إلى اليوم، قدمت الكثير للبشرية، بس مو معنى أنه حققت كل طموحاتها وآمالها وغاياتها. لا، لماذا على راية أو على قبة الحسين إما علم أحمر أو راية سوداء؟ شعار بني هاشم اللون الأخضر، والشكل هذا دليل على أنه صاحب هاي القبة بعد ما أخذ ثأره. ورايح يطلع الصاحب: يا صاحب العصر أدركنا فليس لنا ورد هنيء ولا عيش لنا رغد، طالت علينا ليالي الانتظار فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غدو، فاكحل بطلعتك الغرى لنا مقلا يكاد يأتي على إنسانها الرمد. وبالفعل ينطلق من الحجاز إلى وين؟ بعد وسائل الإعلام موجودة، الرجل الأخطر في العالم والأبرز. إذا كان اليوم ممكن السيد حسن نصر الله يلقي خطاب وسائل الإعلام كلها تتوجه، أترى أنه إذا ظهر قائم آل محمد ومن عليه نعم يعتمد المستضعفون في الأرض في كل مكان، وهو الموعود من قبل الله بأنه سيرسي قواعد الحق ويبني دولة العدل، نكرة ما حد داري بيه أو لا؟ حركته خطوة بخطوة تلاحق. وين رايح سيدي؟ وإذا به إلى كربلاء ليجدد عهدا بجده الحسين. الله يجعلنا وإياك سيدي هناك. ها هو يعرف آداب الزيارة شلون، وهو المعلم الأكبر يأتي إلى الفرات ليغتسل، ولكن ما إن يرمقه بنظرة يستحضر كل مآسي يوم عاشوراء. نعم يبكي يعاتب الفرات: بعدا لشطك يا فرات فمر لا تحلو، فإنك لا هني ولا مري أيسوغ لي منك الشراب، وبشطك انذبح الإمام سليل ساق الكوثر. صور قاعد يقرأ الأبيات: أيقتل عطشانا حسين بكربلاء وفي كل عضو من أنامله بحر، ووالده الساقي على الحوض في غد، وفاطمة ماء الفرات لها مهر. يقل يا ماي الفرات الشان عذرك، يموت الصبط ضامي بكترك، لو تستحي ما فاض نهرك. الله يا سيدي يتذكر عبد الله الرضيع المذبوح من الوريد إلى الوريد، يتذكر قمر العشيرة القاسم الأكبر، يتذكر جده الحسين رحمة الله على شعرائنا، يقول: يوقف على شط الفرات بدمع هامي ويخاطبه ويقول بيك الماي طامي، وحسين صبط المصطفى ينذبح ضامي، سويت أمري زلزل السبع العلية، يا ليت ما يكلا جرى يا شط الفرات، ولا يمك ابن المصطفى ضامي الكبد مات، سويت أمري زلزل السبع السماوات، وانت إلى الزهراء من الباري عطية. بعد ومن الشريعة يغتسل حجة المعبود غسل الزيارة والدمع يجري بالخدود يتذكر المنها طلع عطشان بالجود حامل الراية يوم حرب الغاضرية ويتذكر اللي يوم عرسه ذاب حينه واللي إلى العشرين ما وصلن سنينه وذاك الرضيع اللي بسهم حزه وتينه ويمشي القبر حسين ودموع جري صور الإمام هكذا كل ما مشى خطوة يجر وينادي واسفى على جدي ويصفج بالأيادي ويهيج حزنة ويحن ويخاطب الوادي يقل لا تضمنت لبدور الأحمدية خليك ويا الإمام واقف على ضريح جده الحسين نعم بعض النقولات تقول هكذا يخلع ذاك الشباك من مكانه يمد يده إلى داخل قبر سيد الشهداء يستخرج عبد الله الرضيع ويقول أيها الناس ما ذنب هذا الرضيع حتى يذبح من الوريد إلى الوريد فيضج الناس بالبكاء والنحيب وحسيناه بعد أريد أذكرك بزيارة الإمام معقول يعني إحنا نزور الإمام بزيارة الناحية ويوم اللي يروح جدة يزور بزيارة أخرى جدة فلما رأينا النساء جوادك مخزية والسرج عليه ملوية خرجنا من الخدور ناشرات الشعور لاطمات الصدور بالعويل مناديات وإلى مصرعك مبادرات فلما رأينا شمرا جاثيا على صدرك مولغا سيفه في نحرك لكن عقب التحية صاب راسه يوقف يزور ينادي سلام الله على نحرك المنحور وجفوفك اللي مقطعة يا وراسك المشهور اسم الله على قلبك يا ابو النفس الأبي اسم الله على شبانك اللي ذبحوها اسم الله على نسوانك اللي سلبوها وخيامك اللي بنار يا جد احرقوها ومن صرخة المهدي تموج الغاضري أصبرا وكادت تموت السنن لطول انتظارك يا ابن الحسن يا الله نسألك اللهم وندعوك ونتوسل إليك ما أدري جماعة بكرة ليلة السبت والأوضاع ما أدري شو وضعيتها رايح نكون إن شاء الله على اتصال في أنه تصير شيء أو ما يصير شيء مو على كام على تقدر تتحرك لو ما تقدر يعني سلمية لو مو سلمية بعد يعني حركتنا ما أدري شلون بها إن شاء الله بس ليلة الغد تظل على أنه إن شاء الله الأمور طبيعية ونستطيع أن نقيم هذا المأتم الشريف ونوفق إليه بس إن عرض لي عارض يحبسني فحلني حيث حبستني إذا صار إشكالية في طريق في كذا بعد يكون إيه نفس الوقت إن شاء الله.